الفرق بين النحو الثاني والنحو الثالث. المصنف قد يذكر بيان الفرق بينهما يذكر كلاما من المحقق الثاني في جامع المقاصد، ومحصله إن هذه الصبغة المتكونة من 10 أصوع مثلا، إما أن نفرق أجزاءها، يعني في 10 أصوع بس نسوي كل صاعين على حدة، هذا صاع وهذا صاع وهذا صاع نفرقها، وإما أن تبقى شنو مجتمعة هي ككل 10 أصوع، لكن هذه الأصوع غير متفرقة بل مختلقة ومجتمعة. فإن فرقناها فرقناها شنو هذا صاع وهذا صاع وهذا صاع، ثم قلنا بعتك أحد هذه الأصوع، يعني بعد أن فرقتها قلت له بعتك صاعا من هذه الأصوع، هذا هو الفرد المردد. أما إذا قبل أن أفرقها وهي مجتمعة قلت لك بعتك صاعا من هذه الصغرى، هذا شنو؟ هذا هو الكلي في المعين. وللتوضيح أكثر قمنا بتفريق الصغرى إلى أصوع، فتارة البائع يضع يده على صاع محدد، الصاع الأول يضع يده عليه ويقول بعتك هذا الصاع، فالمعاملة صحيحة ولا إشكال. وتارة يكون المبيع وهو الصاع مجهولا على مستوى اللفظ ولكنه معين واقعا وفي القصد، كما في النكرة في الجملة الخبرية، لو قلت لك جاءني رجل، زين هاي جاءني رجل، رجل محدد في اللفظ أو غير محدد؟ ما محدد أي رجل ما أدري، ولكن المتكلم يعلم أنه أي رجل أو لا يعلم، يعلم هذا الرجل الذي تحقق منه المجيء متعين واقعا أو ليس متعين واقعا؟ متعين واقعا، لكنه في اللفظ لم يعين. أنا أدري الذي جاءني زيد فواقعا هو شنو؟ معين، لكن على مستوى اللفظ قلت جاءني رجل فهو غير معين، فهو مبهم على مستوى اللفظ ولكنه معين على مستوى الواقع. فيقول البائع بعتك صاعا ويقصد يطرح الصاع الأول، فهذا مبهم على مستوى اللفظ ولكنه محدد بحسب الوقت. هاي الحالة الثانية، ذهنكين من الحالة الأولى شنو؟ أن يضع يده على الصاع الأول ويقول بعتك هذا الصاع. الحالة الثانية أن يقول بعتك صاعا وغير متشخص باللفظ لكنه قد قصد الصاع الأول محدد في الواقع. والحالة الثالثة ألا يتشخص الصاع لا على مستوى اللفظ ولا على مستوى الواقع، بحيث قال له بعتك صاعا ولم يقصد أي صاع بعينه، فهذا غير مشخص في اللفظ أي صاع هو بذاته، وفي الواقع محدد أو غير محدد؟ أيضا غير محدد. والفرد المردد هو هذه الحالة الثالثة اللي هي أن يكون الفرد غير مشخص لا في اللفظ ولا في الواقع. وهذا الفرد المردد في الحقيقة هو جزئي حقيقي، لأننا فرقنا الصبر في الخارج إلى أصوع عشرة، وكل صاع من هذه الأصوع العشرة كلي لو جزئي، هاي الأصوع العشرة الخارجين كلها جزئية، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. ثم إذا قلت بعتك صاعا، زين أي صاع؟ إما هو الأول وإما الثاني وإما الثالث وإما العاشر، وجميعها جزئيات وكليات في الخارج جزئيات. فالفرد المردد في الحقيقة هو جزئي حقيقي، لأنه ينطبق على الفرد الأول أو الثاني أو الثالث، وكل هذه الأفراد جزئية، لكنه شبيه بالكل. ليش شبيه بالكل؟ لأنه قابل للانطباق على الأول أو الثاني، يعني قابل للانطباق على كثيرين، فهو شبيه بالكل لكنه حقيقة جزئي، لأن الأفراد متشخصة في الخارج. لكن هذا الجزئي الحقيقي معين أو غير معين؟ غير معين. لأن غير معين في اللفظ فقط أو حتى في الواقع؟ إيش قلنا قبل شوي؟ حتى في الواقع هو لم يعين أنه باعه الصاع الأول أو الثاني أو العاشر، فهو جزئي حقيقي لكنه غير معين. هذا وين؟ في النحو الثاني وهو الفرد المردد. أما إذا لم تقسم الصبرة وبقيت مجتمعة على حالها مختلطة، ثم قال بعتك صاعا من هذه الصبرة المجتمعة، هذا ايش راح يكون؟ هذا هو الكلي في المعين، هذا هو الكلي في المعين، لأن الصاع المبيع هنا جزئي لو كلي. بعتك صاعا من هذه الصبرة، الجواب كلي. ليش كلي؟ لأن الصبرة غير متفرقة وغير متشخصة للأفراد، ومن هنا يظهر لك الفرق إذن بين الفرد المردد والكلي في المعين. فالفرد المردد يكون في الصبرة المتفرقة الأجزاء، بينما الكلي في المعين يكون في الصبرة المجتمعة الأجزاء. والفرد المردد وإن كان شبيها بالكلي ولكنه حقيقة جزئي حقيقي غير معين. أما الكلي في المعين فهو كلي وليس جزئيا. هذا هو الفرق بين الفرد المردد والكلي في المعين بحسب ما جاء في كلام المحقق الثاني. هذا زبدة المخاض كما يقال. خلينا نقرأ عبارته. قال الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كلية. يعني يقول بعتك صاعا، وكلمة الصاع تدل على الطبيعة من دون النظر إلى المشخصات أو المشخصات الفردية، أريد به الطبيعة. لكن هذه الطبيعة شنو؟ منحصرة المصادر في الأفراد المتصورة في تلك الجملة. يا جملة، يعني هذه الصغرى، هذه الصغرى لها أفراد، مثلا هي عشرة أصوع، فهذه الطبيعة منحصرة في هذه العشرة أصوع. وبهذا يختلف عن الكل في الذمة، فهو غير منحصر بهذه الأفراد في الجملة. والفرق بين هذا الوجه، يا وجه كلي في المعين، والوجه الثاني الفرد المردد كما حققه في جامع المقاصد بعد التمثيل للثاني، يا هو الثاني الفرد المردد، بما إذا فرق الصيعان. إذن الفرد المردد وين يكون؟ في حالة تفرقة الصيعان. وقال بعتك أحدها بعد التفرقة، أما الكل في المعين وهي مستمع. قال إن المبيع، والفرق فيها بين هذا الوجه والوجه الثاني أن المبيع هناك، وين هناك؟ بالفرد المردد، واحد من الصيعان المتفرقة المتميزة المتشخصة. فهو جزئي لو كل متشخص، وإذا متشخص هذه الصيعان في الخارج متشخصة فهي جزئية، لكن هذا الصاع الجزئي معين أو غير معين عندنا؟ غير معين، حتى في الواقع هم غير معين، قابل أن ينطبق على الأول الثاني العاشر. لذلك يقول واحد من الصيعان المتميزة المتشخصة لكنه شنو؟ غير معين، فيكون بيعه مشتملا على الغرر. ليش مشتمل على الغرر؟ لأنه مجهول، أنا لا أدري أن الذي اشتريته هو الصاع الأول الثاني العاشر، وهذه الجهالة تؤدي إلى الغرر. هذا حسب قناعة المحقق الثاني، وإلا المصنف لا يراه غرر. أجبنا عنه سابقا. وفي هذا الوجه، يا وجه الكلي في المعين، الوجه الثالث وهو الكلي في المعين، المبيع أمر كلي غير متشخص ولا متميز بنفسه. لماذا؟ لأن الصغرى مجتمعة وغير متفرقة، فهو أمر كلي. ويتقوم هذا الأمر الكلي بكل واحد من صيعان الصغرى ويوجد به، لأن الكل يوجد بفرد من أفراده، وإذا وجد بالفرد فوجود الكل متحد مع وجود الفرد. إذن لحد الآن شنو الفرق؟ ذاك منطيعان متفرقة متشخصة وجزئية لكنها غير معينة، وهذا كلي من صبرة شنو مستمعا. يضرب مثال آخر، ومثله لو كان لديه مال فمرة يقسمه خارجا إلى أربعة أقسام، ومر وبعد أن يقسمه إلى أربعة أقسام يقول بعتك ربعا منه أحد الأرباع، هذا يكون شنو؟ هذا يكون من نوع الفرد المردد. لماذا؟ لأنه بعد التقسيم. أما إذا لا لم يقسم ماله وإنما ماله مجتمع وقال بعتك ربعا من مالي، هذا ايش راح يصير؟ هذا كلي في السنه، كلي في المعينه. ومثله ما لو قسم الارباع وباع ربعا منها من غير تعيين، هذا ايش راح يصير؟ فرد مرتب. لذلك الضمير في قوله ومثله ها لمن ترجع؟ الفرد المردد. ومثل الفرد المردد ما لو قسم الأرباع وباع ربعا منها من غير تعيين. زين، ولو باع ربعا قبل القسمة، هذا راح يصير فرد مردد لو كل، هذا راح يصير كل، هي مجتمع قال بعتك ربعا فهو كلي لو جزئي. لكن سؤال، كلي على نحو الإشاعة اللي هو النحو الثالث الأول، لو كلي في المعين اللي هو النحو الثالث. إذا تذكرون النحو الأول شنو قلنا؟ أن يقصد كسرا واقعيا مشاعا، وهنا شنو قال؟ ربعا، والربع كسر واقعي مشاع. إذن راح يحمل على ماذا؟ على الصورة الأولى، ويكون البيع صحيحا. لذلك يقول ولو باع ربعا قبل القسمة صح وتنزل على واحد منها مشاعا، يعني راح يصير كسر واقعي مشاع، لأن المبيع حينئذ يعني حينما يكون كسرا مشاعا هو أمر كلي فلا إشكال في صحة بيعه. بس شنو الفرق بين الكل على نحو الإشاعة اللي هو القسم الأول، والكل في المعين اللي هو القسم الثالث؟ شنو الفرق بيناتهم يعني؟ الكلي في المعين صاع من هذه الصفر، مشاع وليس مشاع، أيضا مشاع، ما أدري هذا الفرق. فما هو الفرق بين الإشاعة في الفرد الأول في النحو الأول والإشاعة في النحو الثالث؟ الجواب، الإشاعة هي نقطة مهمة، الإشاعة في الكسر المشاع في النحو الأول هي إشاعة أجزائية، أي أن المشتري سيكون شريكا بمقدار هذا الكسر المشاع في كل جزء جزء من هذا الشيء المجموع، راح يكون شريك فيكون شريكا للمالك على نحو الإشاعة، فيستحق ربعا، يا ربع، ربع من كل جزء، أي حفنة من الحنطة تأخذها هو شريك الربع. هاي إشاعة وين؟ هذه إشاعة أجزائية. أما في الكلي في المعين، بعتك صاعا من هذه الصبرة، فالمشتري لا يصير شريكا للبائع في كل الأجزاء، وإنما يستحق فردا، ولكن هذا الفرد مشاع، إما الفرد الأول أو الثاني أو الثالث. ولا يصير شريكا، أين تظهر الثمرة؟ أين تظهر الثمرة بين الإشاعة الأجزائية والإشاعة الأفرادية؟ تظهر في موردين. المورد الأول، لو أردنا أن نسلم المشتري حصته، فمن الذي يعين هذه الحصة، المشتري أو البائع؟ في الكل في المعين، الذي يعين الحصة هو البائع. البائع يقول للمشتري أنت تطلبني صاعا، أنا أشيل أي صاع وأعطيك صاع، أي صاع أول ثاني ثالث أي صاع، أنا اللي أختار، لأنك لك في ذمتي صاع من هذه الصبرة، زين يا صاع، أنا اللي أحدد، البائع. أما لو كان على نحو الإشاعة الأجزائية وعلى نحو الشركة، فإذا كان المشتري شريكا للبائع فلا تعزى الحصة المشتري إلا بالتراضي، رضا الطرفين، رضا الشريكين، فكون يتراضون على صاع يلا جنو يعطى المال المشتري، بينما الكل في المعين، البائع يشيل لصاع ويعطيه رضي أو لم يرضي. زين. وتظهر الزمر أيضا فيما لو تلف البعض، هي الصبرة كم صاع؟ 10 أصوات، تلف نصفها، نصف الصبرة تلف، فإن كان المشتري يستحق كسرا مشاعا على نحو الإشاعة الأجزائية والشركة، فيتحمل من الخسارة أو لا يتحمل؟ يتحمل، فإذا تلف نصف الصبرة فقد تلف نصف حصة المشتري. أما في الكل في المعين، لو تلفت 9 أصوع ولم يبق إلا صاع واحد، فهذا الصاع الواحد يعطى للمشتري، لأن المشتري ليس شريكا بل يستحق صاعا، فإذا بقي صاع واحد فهذا من حصة المشتري. صار واضح؟ فإن قلت المبيع في الأولى، الحالة الأولى وهي أحد الصيعان بعد تفريقتها، يعني الفرد المردد، المبيع في الأولى أيضا أمر كلي، يعني الفرد المردد أمر كلي لأنه صالح للانطباق على الأصوع 10. قلنا ليس كذلك، بل الفرد المردد هو واحد من تلك الصيعان المتشخصة، إذن هو كلي لو جزئي، إذن هو جزئي لكنه معين لو مبهم، مبهم، أي مبهم صفة واحد، بل هو واحد من تلك الصيعان المتشخصة مبهم بحسب صورة العبارة، فيشبه الأمر الكلي. ليش يشبه الأمر الكلي؟ صلاحية الانطباق على جميع الأصول، وبحسب الواقع هو جزئي غير معين واقعا ولا معلوم عندنا. هذا وين؟ في الفرد المردد. والمقتضي لهذا المعنى، يعني شو المقتضي لهذا؟ الموجب، أي الموجب لكون المبيع فردا مرددا وجزئيا غير معين، ما هو الذي أوجب ذلك؟ هو شنو النقطة في ذلك؟ هو تفريق الصيعان، هو تفريق الصيعان وجعل كل واحد من الصيعان برأسه، فصارت متشخصة وجزئية في الخارج، فصار إطلاق أحد الصيعان منزلا على صاع شخصي جزئي لكنه غير معلوم، فصار أحد الصيعان كبيع أحد الشياه وأحد العبيد في أنه باطل وغير معين وغرر. زين، إذا أريد نصحح هذا البيع لابد يقول، لابد أن يبيع شنو؟ مشاعا. لا، يبيع مشاع. ولو أنه قال للتخلص طبعا من الغرر: بعتك صاعا من هذه الصبرة شائعا في جملتها، راح يقصد. إذن شنو راح يقصد؟ راح يقصد الكسر المشاع، يعني عشر الصبرة لحكمنا بالصحة. انتهى كلامه، كلام المحقق الثاني. المصنف يقول: وحاصل كلام المحقق الثاني أن المبيع مع الترديد، يعني في الفرد المردد، جزئي حقيقي، فيمتاز عن المبيع الكلي في محل كلامنا الصادق على الأفراد المتصورة في تلك الجملة، فهو كلي بينما هنا جزئي. وفي الإيضاح، الإيضاح أيضا أراد أن يفرق بين الفرد المردد وبين الكلي في المعين، فقال مقدم: النكرة ككلمة رجل موضوع للطبيعة والجنس، فإن أضيف إليها الألف واللام، فالألف واللام إما أن تكون للعهد وإما للجنس وإما كذا وكذا بحسب الموارد، وإما أن يضاف إليها التنوين، فنقول شنو؟ رجل، رجل. هذا التنوين اللي يسمونه تنوين التنكير، هو إن كان بعلم الأصول يسمونه تنكير، لكن حسب علم النحو لا، لا يسمى تنوين التنكير. هنا اختلفوا في الموضوع له اللون. النكرة المنونة، علم الموضوع قولان في المسألة. القول الأول: رجل موضوع للفرد الجزئي المتشخص، ولكنه شنو؟ مبهم بالنسبة إلينا ومردد. فالنكرة المنونة موضوعة للفرد المردد، أو ما يسمى بالفرد المنتشر. هذا يا رأي. الرأي الثاني يقول: لا، النكرة رجل موضوعة للطبيعة المهملة، موضوع للطبيعة، ولكن هذه الطبيعة مقيدة بمعنى الوحدة. فقولنا جاء رجل، معناه جاء رجل واحد، فكلمة رجل تدل على ذات الطبيعة، والتنوين يدل على قيد الوحدة على طريق التعدد الدال والمدود. فالموضوع له في الرأي الأول هو جزئي، والموضوع له على الرأي الثاني هو الطبيعة والكلي المقيد بقيد الوحدة. يقول صاحب الإيراد: إن الفرق بين الفرد المردد والكلي في المعين هو الفرق بين الفرد المنتشر والطبيعة بقيد الوحدة. فالفرد المردد هو شنو؟ هو من نوع الفرد المنتشر، يعني جزئي حقيقي. أما الكلي في المعين فهو من نوع شنو؟ الطبيعة المقيدة بالوحدة. هذا هو الفرق بين الفرد المردد والكلي في المعين. قال: وفي الإيضاح أن الفرق بينهما، بين من وبين من؟ الفرد المردد والكلي في المعين، هو الفرق بين الكلي المقيد بالوحدة وبين الفرد المنتشر. فرد المنتشر هو الفرد المردد، والكل المقيد بالوحدة هو شنو؟ هو الكلي في المعين. بعد أن بينا الفرق بين الفرد المردد وبين شنو؟ الكلي في المعين، نسأل: البيع إذا قصد به الكلي في المعين صحيح أو ليس صحيح؟ المصنف يقول صحيح، بل لا خلاف في الصحة، يعني يدعي شنو؟ الإجماع. قال: ثم الظاهر صحة بيع الكلي بهذا المعنى، يا كلي الكلي في المعين، كما هو صريح جماعة منهم الشيخ والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، يعني يريد أن يستظهر شنو؟ الإجماع. نعم اختلفوا في مسألة أخرى، يعني شنو يقول؟ يقول يوجد اختلاف، لكن ذلك الاختلاف لا يؤثر على دعوى عدم الاختلاف في مسألتنا لوجود فرق بين المسألتين. شلون؟ نقول هناك حالتان: الحالة الأولى أن يتفق المتبايعان على قبض الكل في المعين، يعني نسأل البائع يقول قبضت الكل في المعين، ونسأل المشتري يقول قبضت الكل في المعين. الحالة الثانية لا، أن يقول البائع بعتك صاعا من هذه الصبرة ولم يقصد إلا معنى الألفاظ، ولم يقصد لا الإشاعة والكسر المشاع اللي هو النحو الأول، ولا الكل في المعين اللي هو النحو الثالث، ما قصدوا شيئا محددا. إذن كم حالة عندنا؟ في الحالة الأولى هي الحالة التي حكمنا فيها بالصحة وقلنا لا خلاف في المسألة، إذن الإجماع وعدم الخلاف متى يكون؟ في حالة اتفاقهم على أنهما قصدا قطعا. ماذا قصدا؟ الكلي في المعين. أما إذا لم يقصد الكلي في المعين ولم يقصد المشاع بل جاء بالألفاظ وقصد الألفاظ فقط، حينئذ وقع الخلاف أن هذا الكلام يحمل على الإشاعة الأفرادية اللي هو شنو؟ الكلي في المعين، أو يحمل على الإشاعة الأجزائية اللي هو شنو؟ الكسر الواقعي المجاز. هذه المسألة خلافية. المصنف يقول الخلاف في تلك المسألة لا يؤدي إلى الخلاف فيما نحن فيه. ليش لا يؤدي إلى الخلاف؟ لأنه شنو المورد يختلف. قال بل الظاهر عدم الخلاف فيه في محل كلامنا، وإن اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبغة على الكلي في المعين أو على الإشاعة، يعني الكسر المشاع اللي هو النحو الأول، لكن هذا الاختلاف متى؟ فيما لو لم يتفقا على قصد الكلي في المعين. فنأتي إلى الاستظهار من اللام، ما لا يستظهر من اللام اختلف، لكن محل كلامنا هو شنو؟ هو صورة الاتفاق على قصد الكلي في المعين، فلا خلاف. إذن الصحة ثابتة بلا خلاف، ولكن يظهر من كلام الإيضاح أن المسألة محل خلاف. لو قصد بيع الكلي في المعين فالمسألة جم محفلة. يعني شنو؟ يعني نفهم من كلام الإيضاح أن البعض أتى ببطلان بيع الكل في المعين. شو كلام الإيضاح في المسألة اللي وقع فيها الخلاف؟ يا مسألة يوقع في الخلاف لو لم يتفق على قصد الكل في المعين، وبقي الأمر مردد بين الإشاعة وبين الكل في المعين، فبعضهم حمله على المشاع. يعني شنو المشاع؟ يعني النحو الأول كسر المشاع. وإذا سألناه لماذا حملته على المشاع، هذا محل الشاهد، قال لأن حمله على الكل في المعين يؤدي إلى البطلان. تفهم من هذه العبارة أن بيع الكل في المعين هناك من قائل ببطلان، فكيف يقول المصنف صحيح بلا خلاف؟ لكن يظهر هذا استدراك على قوله صح بلا خلاف، لكن يظهر مما عن الإيضاح وجود الخلاف في صحة بيع الكل في المعين طبعا، وأن منشأ القول بالتنزيل على الإشاعات في مسألة مو مسألتنا، في تلك المسألة التي اختلفوا فيها التي لم يقصد المتعاقدان الكلي في المعين، قالوا ينزل على الإشاعة هناك. لماذا ينزل على الإشاعة؟ أن منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة في تلك المسألة هو بطلان بيع الكل بهذا المعنى، يا كل في المعين، وهذا معناه أن المسألة خلافية. وقالوا الكلي الذي يجوز بيعه هو ما يكون في الذمة وليس الكلي في المعين، فيتبين أن المسألة إذن خلافية.
مدعم.
المصنف ادعى الاجماع ثم تراجع وقال يظهر من كلام الايضاح ان المساله جنب خلافيه. قال في الايضاح، طبعا في الايضاح رجح الاشاعه، لو تردد الامر بين الاشاعه والكلي في المعين هو رجح من؟ رجح الاشاعه، واستدل على ذلك بدليلين. خلينا نقرا عباره. قال في الايضاح في ترجيح التنزيل على الاشاعه انه لو لم يكن مشاعا، اذا مو مشاع اذا هو ايش راح يصير؟ لكان غير معين فلا يكون معلوم العين، فايش راح يؤدي؟ وهو الغرض الذي يدل النهي عنه على الفساد اجماعا. عبارة راح تشمل حتى الكلي في المعين. الكلي في المعين ايضا هو معين او غير معين؟ غير معين، الفرد غير معين، فراح يصير باطل، فالمسألة مو اجماعية. الدليل الثاني، ولان احدهما او احد الطيعان بعينه. زين، هو في البداية قال معين او غير معين؟ إذا قصدنا غير المشاع فهو غير معين ويؤدي إلى الغرض. زين، من جهة أخرى لو قصد طاعا بعينه، فإن اعتبرنا هذا الطاع بعينه هذا ترجيح بلا مرجح، لأن قوله بعتك طاعا من هذه الصورة نسبته متساوية علماً الى جميع الصور، فاذا جعلنا المبيع واحد مخصص محدد هذا فترجيح بلا مرجح، ولان احدهما بعينه لو وقع البيع عليه فهو ترجيح من غير مرجح، وان قتلاه هو صاع لا بعينه راح يصير مهم ولا بعينه هو المبهم، وابهام المبيع مبطل. انتهى كلام الاضافه. إذا ما هو دليل البطلان عند الإيضاح؟ الدليل الأول هو الغرض، الدليل الثاني هو الإبهام، وتبعه بعض المعاصرين، صاحب الجواهر تبع الإيضاح، تبعه بماذا؟ في الحكم ببطلان بيع الكل في المعين، لكنه أضاف إلى دليلين الإيضاح دليلين آخرين، وتبعه بعض المعاصرين وهو صاحب الجواهر، مستندا في البطلان تارة إلى ما في الإيضاح من الدليلين، من لزوم الإبهام وهو الدليل الثاني، والغرض وهو الدليل الأول، لكن أضاف دليلين آخرين. وأخرى استند صاحب الجواهر قال الكلي في المعين غير معهود، لأن الكلي إما أن يكون كلي في الذمة ما له ارتباط بالواقع الخارجي، وإما أن يكون مشاعا إذا ارتبط بالواقع الخارجي كسرا مشاعا، أما كلي في المعين فهو غير معهود. وأخرى إلى عدم معهودية ملك الكلي في غير الذمة لا على وجه الإشاعة، يعني يقول الكل ثلاث أنواع، كلي في الذمة، كلي خارجي على نحو الإشاعة، وكلي في المعين. يقول النوع الثالث، يقول النوع الثالث غير معهود. المعهود هو اسم الكلي في الذمة أو الكل الخارجي على نحو الإشاعة، أما الكلي في المعين غير. هذا يا دليل حسب التسلسل هذا الثالث. الدليل الرابع وثالثة، طبعا ليش قال ثالثة؟ لأننا جمعنا دليلي الإيضاح سوية، قلنا تارة إلى ما في الإيضاح من لزوم الإبهام والغرض، خلينا الدليلين دليل واحد، فصار التسلسل ثلاثة لكن هو في الحقيقة أربع. وثالثة، باتفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الإشاعة، يعني لو باعه الثمرة وقال بعتك هذا الرمال إلا 10 أرطال. زين هاي 10 أرطال تحمل على ماذا؟ على الكلي في المعين أو على الكلي المشاع؟ قالوا تحمل على 10 أرطال المشاع. اتفقوا على أنها تحمل على المشاع. ماذا تفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك أن بيع الكلي بالمعين باطل، وإلا لو كان الكلي بالمعين ليس باطلا لماذا اتفقوا على حملها على الإشاعة؟ قال باتفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة نزلت على الإشاعة. اتفاقهم على الإشاعة يكشف عن أن الكلي بالمعين باطل. المصنف يزيد يقول أما الأول، يا هو الأول الغرر والإبهام تقدم رده ما عرفته، ويرد الأول ما عرفته من منع الغرر في بيع الفرد المردد المنتشر، فكيف نسلم به في الكل؟ إذا في الفرد المردد لم نسلم به فكيف نسلم به في الكل؟ طبعا ناقشنا في الغرر وناقشنا في الإبهام كل في محله. والثاني، يا هو الثاني عدم المعهودين. قل له شلون عدم المعهودين؟ الكلي في المعين له مصاديق عديدة، مثلا في الوصية الإنسان الذي أراد أن يموت عنده صبرة من 10 أصوع وقال أوصيت لزيد صاعا من هذه الصبرة، قال الفقهاء هذه الوصية صحيحة وتعيين الصاع بيد الورثة. ماذا تفهم من ذلك؟ أن الموصى به كلي لو جزئي، الموصى به صاعا من هذه الصبرة كل، إذن هو مو الفرد المردد. زين هو على نحو الإشاعة لو على نحو الكلي في المعين؟ الفقهاء أفتوا أن تشخيصه بيد الورثة. ايش تفهم من هذا؟ إذن كلي في المعين، لأن الكل في المعين إشاعة أفرادية، وإلا لو كان على نحو الإشاعة الأجزائية لصار شريكا ولصار التشخيص بالتراضي. إذن هذا هو مثال للكل في المعين. هذا وين؟ في الوصية. إذن معهود أو غير معهود؟ قال طبعا وهكذا في المهر، لو تزوج المرأة بصاع من هذه الصبرة هالوقت يصير لو ما يصير؟ ما يصير، هذا كله بالملايين، ما ينصاع من الصبرة. المهم لو كانت نطيحة أو متردية وصداقها شنو؟ وكان صداقها صاع من هذه الصبرة أيضا شنو؟ يحمل على الكلي في المعين. ومن الذي يشخصه؟ الزوج. فإذا كان تشخصه بيد الزوج إذن هو كلي في المعين وليس مشاعا. ويرد الثاني بأنه معهود، الكلي في المعين معهود في الوصية والإصدار. الرد الثاني، هذا الرد الأول. ويرد الثاني، نرده بثلاثة ردود. الرد الأول أنه معهود في الوصية. ثانيا، ما هو مرادك من عدم المعهودية؟ هذا مو واضح عندنا، مع أنه لم يفهم مراد صاحب الجواهر من المعهودية وعدم المعهودية. فإن أنواع الملك، بل كل جنس له أنواع، لا يعهد تحقق أحدها في مورد الآخر. الجنس الذي له أنواع كل نوع لا يتحقق في مورد الآخر. إن كان هذا مراده هذا صحيح، وهذا موجود في كل الأجناس حتى الملكيين. طبعا يقول المصنف إلا أن يراد منه من المعهودية وعدمها عدم وجود مورد يقيني ومصداق يقيني حكم فيه الشارع بمن؟ بملكية الكل المشترك بين أفراد موجودة. يعني يا كلي، الكلي في المعين إذا كان قصد صاحب الجواهر من عدم المعهودية أن الشارع لا يوجد مورد يقيني حكم فيه الشارع بالملكية بهذا النوع من الملكية الكلي في المعين؟ جواب جواب أكو موارد لو ما أكو بالوصية والإصداق، فيكفي في رده النقض بالوصية والإصداق وشبههما. زين، هذا يرد الرد الثاني على الدليل الثاني لصاحب الجواب. الرد الثالث على الدليل الثاني ترقم بأنه معهود في الوصية والإصداق، هذا رقم واحد، مع أنه لم يفهم مراده، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، هذا كله مضافا إلى صحيحة الأصنان الآتية وهي رواية بريد ابن معاوية سيأتي ذكرها، فإن موردها إما بيع الفرد المنتشر وهو الفرد المردد، وإما بيع الكلي في الخارج اللي هو ياكل الكلي في المعين. وبما أن الفرد المنتشر قد أجمعوا على بطلانه، إذن الرواية قاصدة علما الكلي في المعين، وسيأتي ذكرها. طبعا مورد الرواية أنه أصنان قد احترق بعضها، فالإمام إيش قال؟ قال المشتري يخسر أو لا يخسر؟ قال المشتري لا يخسر، وإذا ما يخسر المشتري إذن المراد هو المشاع له الكلي في المعين. وأما الدليل الثالث، يا هو الدليل الثالث تنزيل الأرطال في بيع الثمرة على الإشاعة، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في محله. إلى هنا انتهينا من تلك المسألة، وصلنا إلى رأس مطلب، فنتوقف عند هذا المقدار. المسألة القادمة إن شاء الله في العام الدراسي الجديد في شوال إن شاء الله إن بقيت الحياة، ونسألكم الدعاء وبراءة الذنب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Thank you.